بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. وقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد، وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب، كقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم. فهنا ما الإشكال؟ الإشكال هو أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى القرآن إشارة البعيد ذلك الكتاب، مع أنه أشار في آية أخرى هذا القرآن، وهو الإشارة للقريب. فكيف نجمع بين الإشارة للبعيد والإشارة للقريب مع أن المشار إليه واحد وهو القرآن؟ نعم.
وللجمع بين هذه الآيات أوجه. الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب، أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعده، بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق، وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين.
يعني تكون الإشارة البعيد، البعيد المنكر الذي ألصقه الناس بالقرآن، مثل قولهم القرآن مخلوق، مثل قولهم هذا سحر، فهذا بعيد جدا. فيكون الإشارة هنا بالبعيد لماذا؟ للمعاني الباطلة التي ألصقت بالقرآن. وأما إشارة القريب فلهذا القرآن نفسه الذي هو حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب. هذا هو الوجه الأول. يبقى الوجه الأول فيه الإشارة البعيد للمنكر الذي ألصقه الناس اعتقادا بهذا القرآن، من كونه سحرا، من كونه مخلوقا، وهكذا. نعم.
الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد، لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه. وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة: والله إن ذلك لكما قلت،
لكما قلت،
لكما قلت. ومرة يقول: والله إن هذا لكما قلت. فإشارة البعيد نظرا إلى الكلام، إلى الكلام مضى وانقضى،
إلى أن الكلام،
إلى أن الكلام مضى وانقضى. وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه.
نعم. هذا الوجه الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. ما هو؟ ها؟ ما هو؟ أن القريب باعتبار إيه والبعيد باعتبار إيه؟ البعيد باعتبار انقضاء الكلام فيعود على ألف لام ميم، ألف لام ميم، والقريب على اعتبار قرب انقضاء. فالبعيد على اعتبار أنه انقضى، والقريب على اعتبار قرب انقضائه. هذا ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى. يبقى ذلك يعني ذلك ما مضى، ما مضى وانقضى، والقريب يكون للانقضاء القريب. نعم.
والوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونظير قول خفاف بن لدبة السلمي لما قتل مالك ابن حرملة الفزاري: فإن تك خيلي قد أصيب صمامها
صميمها
فعمدا على عيني تيممت مالكا، أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين،
يعني القول الثالث هو أن يكون ذلك من أساليب العرب، أن العرب قد تشير إلى البعيد إشارتها إلى القريب أو العكس، تشير إلى القريب إشارة البعيد، وأن هذا من أساليب العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين على وفق أساليبه. نعم نقول هذا من باب الجواز، لكن نقول أيضا مع أساليب العرب وأنها تشير إلى القريب إشارة البعيد يكون على معنى معين، يكون على معنى معين من المعاني، أنك تنزل البعيد منزلة القريب أو تنزل القريب منزلة البعيد، هذا يكون إيه لمعاني. فيبقى ما هو المعنى الذي اقتضى ذلك؟ نعم.
قال: وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب.
نعم بمعنى هذا الكتاب الذي هو القرآن، ويكون بقى التقدير هنا على حسب، التقدير هنا على حسب، تقول ذلك الكتاب إما على تقدير ما سبق ذلك ألف لام ميم وكذا ذلك الكتاب، أو على تقدير أن ذلك للمعاني الباطلة التي ألصقت به، فإنك تنزه الله سبحانه وتعالى وتبعد عن تنزه كتاب الله وتبعد كتاب الله عز وجل عن هذه المعاني الباطلة. أما الإشارة بالقريب هذا القرآن من هذا القرآن فذلك لقربه من الأسماع وقربه على اللسان وقربه من القلوب، فالقرآن لا شك أنه قريب لأنه ملء قلوب الناس، ملء قلوب المؤمنين، فهو قريب معك معك لا يفارقك أبدا، فالقرآن معك، إن هذا القرآن. نعم.
وقوله تعالى: لا ريب فيه، هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا، فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص عموم كما
يعني تكر. ريب يعني ريب نكرة في سياق النفي ركبت مع لا، لا ريب فبنيت على الفتح. نعم. والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول، أن النكرة بعد النفي تفيد العموم، في سياق النفي تفيد العموم، النكرة والشرط والنكرة في سياق النفي الشرطي والنفي والاستفهام كل ذلك دال على العموم. نعم.
ولا هي التي في نص في العموم هي المعروفة عند النحويين بلا التي لنفي الجنس، أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه.
نعم.
وعليه فالآية نص في نفي كل فرد.
يعني إيه أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه؟ لا التي لنفي الجنس هذه نص في العموم، إنما الثانية ظاهرة، النص أوقع وألصق بالدلالة من الظاهر. نعم.
وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم.
نعم.
وقد جاء في آيات أخرى
يعني لا ريب فيه بحال من الأحوال، فهذا نفي لعموم الريب والشك، ما يدخله شك بحال من الأحوال، الدل على ذلك لا إن فيها الجنس، لكن العاملة عمل ليس أيضا هي دل على العموم ولكن ظاهرة فيه وليست نصا فيه، يعني أن دلالة لا نفي الجنس أوقع من دلالة إيه لا العاملة عمل ليس.
وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار والشاكين، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله: بل هم في شك يلعبون.
يعني ما وجه الجمع بين أن الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه بأي حال من الأحوال ولا ريب فيه بأي حال من الأحوال، وبين ذكر الله عز وجل إلى أن الريب قد دخل في قلوب الكفار الشاكين. إذا حصل فيه ريب، يبقى كيف يكون القرآن لا ريب فيه وكيف يحصل فيه الريب ولا ريب فيه؟ دال على العموم، أي بكل مفرد المفردات، فما في ريب مطلقا. كيف نجمع بين هذا وبين وجود الريب في قلوب الكفار؟ نعم.
ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غر أن يرتاب والصبح مسفرا. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتابوا فيه وعليه فلا إشكال.
نعم. يبقى إذن وجه الجمع الأول الذي ذكره هنا، وجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ في وضوح الأدلة وظهور المعجزة ولا ريب فيه بأي حال من الأحوال، لكن هذا عند من؟ عند النفوس السليمة، النفوس الصحيحة. أما من أعمى الله عز وجل بصائرهم فإنهم يرتبون في كل شيء، ومن ذلك القرآن. فكون هذا وقع ممن أعمى الله عز وجل بصائرهم فلا يدل هذا على أن النفي هناك ليس على عمومه، بل هو على عمومه حيثما تكون العقول صحيحة. أما إذا كانت العقول صريحة، أما إذا كانت العقول غير صريحة بل أعمى الله عز وجل الأبصار، فقد يقع منها التردد وقد يقع منها الشك. وليس هذا لأن القرآن فيه ريب، لا، ولكن العيب فيه، كما قال الشاعر: إذا لم يكن المرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. فالصبح طالع وواضح نوره، ومع ذلك الأعمى ما يرى الصبح. هل نقول بأننا نشك في الصبح حينما يقول الأعمى أنا ما أرى شيئا؟ هل هذا يعود بالشك على الصبح؟ أبدا. إنما العيب في ماذا؟ إنما العيب في عينيه. إذن القرآن نفسه لا ريب فيه، لكن كن يقع عندك ريب هذا لكونك أعمى البصيرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذن يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. القول الثاني قال: أجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه الإنشاء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا خبر، لكن أريد بالإنشاء أي لا ترتاب فيه. وهذا أيضا في سياق العرب موجود، قد يذكر الخبر ويراد به الإيه؟ الإنشاء. الإنشاء يعني يا إخواني، يعني هذا الخبر صورة الخبر لا ريب فيه، يخبر له بأنه لا ريب في القرآن، لكن يقول في صورة الإنشاء. يعني إيه إنشاء؟
جاء في سياق الأمر، أهم
في سياق أمر ناهي دعاء هكذا، هذا هو معنى الإنشاء. فيبقى معنى لا ريب فيه يعني لا ترتاب فيه، فلا ترتاب فيه يقتضي الناس ذلك الكتاب لا ترتاب فيه. وإذا كان ذلك الكتاب لا ترتاب فيه على هذا الوجه فلا إشكال إذن في وقوع التردد والريب من بعض الناس. فالله يقول لا ترتاب فيه ومع ذلك قد ارتاب فيه بعض الناس. والوجه الأول قوي ولا يحتاج إلى هذا، والوجه الثاني محتمل. على كل، القرآن لا شك فيه ولا ريب فيه عند النفوس المستقيمة. أما إذا وقع ريب من نفوس أعماها الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
وقوله تعالى هدى للمتقين، خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
نعم. يعني كيف نجمع بين كون القرآن هدى للمتقين وهؤلاء خاصة، وبين كون القرآن هدى للناس وهؤلاء عامة. وإذا كان هدى للناس فلماذا لم يهتدي الناس؟ فكيف نجمع بين هدى للمتقين الدالة على أن الهداية خاصة بهم، وبين هدى للناس الدالة على عموم الهداية؟ كيف نجمع بين هذين؟ هذا طبعا يا إخواني نوع من العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكتاب الله عز وجل تعلقت به علوم شتى. نعم.
ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص.
نعم.
أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة.
نعم.
سواء سلكها المبين له أم لا.
المبين سلكها المبين له أم لا.
سواء سلكها المبين له أم لا.
نعم. اللي هي إحنا بنسماها هداية إيه؟ هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها، بدليل قوله عز وجل: فاستحبوا العمى على الهدى.
يعني قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو كان أما ثمود فهديناهم هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى، يبقى فهديناهم يعني دللناهم أرشدناهم، فاستحبوا العمى على إيه؟ على الهدى. نعم.
ومنه أيضا قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، بينا له طريق، أي بينا له طريق الخير والشر، بدليل قوله: إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضيل الله بالتوفيق على العبد. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
نعم.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم، والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم. إذن قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين وهدى للناس، كيف نجمع بينهما؟ هداية التوفيق، فيكون هدى للمتقين يعني أنه يهديهم الله عز وجل ويوفقهم، هداية الدلالة والإرشاد. ومثله نفهم قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي لصراط مستقيم. إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، فهناك الهداية المثبتة وهناك الهداية المنفية. أما المثبتة فهي الدلالة والإرشاد، وأما المنفية فهي التوفيق. فلا أحد يملك الهداية أبدا من المخلوقين، لا أحد يملك الهداية من المخلوقين، إنما الذي يملك الهداية من هو الله سبحانه وتعالى، اللي هي هداية التوفيق. أما المخلوقون وعلى رأسهم الأنبياء فإنهم يملكون هداية الدلالة والإرشاد، بل لهم من ذلك أعلى النصيب. نعم. الايه؟ كيف هدى للناس عام؟ يكون المراد ايه؟ يعني في الناس يدخل يعني المتقون يعني؟ لا، إذا لو قلنا المراد بالناس هنا المتقون فقط، إذا ليس هو هداية دلالة للناس كله، إنما نحن نقول هداية دلالة للناس كله، الناس جميعا مدعونا بالقرآن، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأسمعهم القرآن، وبلغهم القرآن، من هنا أرشدهم ودلهم. لكن من الذي انتفع؟ انتفع المتقون، يبقى هو هدى للمتقين الهداية الخاصة، وهدى للناس الهداية العامة. ولا شك أن الهداية العامة يدخل فيها المتقون، كل الناس حتى من فيه المتقون قد دلوا دلالة عامة، لكن المتقين إنما انتفعوا بهذه الهداية العامة فتحولت إلى هداية خاصة وفقهم الله سبحانه وتعالى ويدهم بها. لكن لو احنا قلنا في المقامين للمتقين فقط، إذن أين الدلالة للناس؟ نعم، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه دعوة من لجميع الناس، مع والذين عبدوا هم المتقون، فهم يدخلون أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يدخل فيه جميع الناس، الصالح والطالح، المتقي وغير المتقي. نعم، طيب نكتفي بهذا، أو هات هذه الآية، هات هذه الآية. نعم،
وقوله تعالى
الإرشاد والتوفيق، نعم نعم نعم، أنه لابد من إبلاغ القرآن للناس، ولابد من إبلاغ الحجة للناس. أي نعم نعم.
وقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
نعم،
هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار.
نعم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ظاهر الآية أنه إيه؟ أنك مهما أنذرت وبلغت فإنهم لا يؤمنون. وقد جاء
في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله، كقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به.
كيف نجمع بين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمنهم من قد يؤمن ويتوب ويغفر له سبحانه وتعالى، كيف هذا والله يقول الذين كفروا هؤلاء سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، فالأمر يستوي، فهم لا يؤمنون. كيف والإنذار قد يؤثر وبالإنذار قد يهتدي هؤلاء، فكيف نجمع بين الأمرين؟ نعم،
ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا.
دل هذا على أنه لا بد من جمع آيات القرآن، وأن العلماء الراسخين هم الذين يعلمون تأويله ومواضع الجمع. فقوله سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، قال هنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي الوجه الأول أن يقال هذا عام مخصوص، إن الذين كفروا ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان وقد طبع الله على قلوبهم، هؤلاء بهذا الوصف سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى هذا عام مخصوص، ليس في عموم الكفار فردا فردا، وإنما في الذين ختم الله وطبع الله عز وجل على قلوبهم، إن الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا لا يمنع أن يكون الآخرون يؤمنون ممن قدر الله سبحانه وتعالى وشاء لهم الهداية، ممن لم يطبع الله على قلوبهم هذا الطبع. الوجه الثاني أن يقال بأنهم لا يؤمنون حال وجود ماذا؟ حال وجود هذا الطبع والخاتم، فمن شاء الله عز وجل أن تنفذ الموعظة وأن ينفذ القرآن إلى قلبه آمن. والوجه الأول واضح جدا، فهذا عام مخصوص، هذا عام إيه مخصوص، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهؤلاء الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم عليها فلا يؤمنون. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.